بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب المختصر بلوغ المرام من هدي بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فهذا في صلاة الجماعة، فقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، يعني أكثرها أجرا، وهو الصف الأول، وثم الذي يليه، لكن أفضلها الصف الأول الذي تصلي الملائكة على من صلى فيه. قد ورد الحث عليه وعلى يعني الحرص على الوجود فيه في أحاديث كثيرة، لكن هنا الشيخ ذكره لأمر يتعلق بصلاة الجماعة وصفوف الرجال والنساء. قوله: وخير صفوف النساء آخرها، يعني حال صلاتهم مع الرجال، حال صلاة النساء مع الرجال، فصفوف النساء آخرها، وشرها أولها. وطب هذا محمول على كما قلنا عندما إذا كنا يصلين مع الرجال. قال الفقهاء في تعليل هذا: كما هو معلوم هناك حث على الصف الأول والقرب من الإمام، وهذا الحث لمن وجبت عليهم الجماعة وهم الرجال. أما النساء فلا بأس بأن يصلين جماعة ومع الرجال، ولكن لا يختلطن بهن ولا يقربن قربا كثيرا منهن، فكلما قربت أو قرب صفهن كان شر، لأن فيه بعض المفاسد من نظرتهن إلى الرجال وسماعهن أصواتهن إلى آخره صوتهن. قال الفقهاء: العلة في ذلك أن الصفوف الأخرى من صفوف النساء تبعد عن الرجال وعن سماع كلامهم إلى آخره. هذا الحديث يستفاد منه عدة أحكام، منها جواز تعدد الصفوف عند الحاجة. الصفوف عند الحاجة مشروعة، ولا ينبغي أن تعمل صفوف متعددة إلا إذا وجدت حاجة إلى ذلك، وكلما يعني أمكن في استقامة الصف الأول أو الصف الذي يلي الإمام واتسع المكان له فهو أولى. فإن يعني احتاج إلى صفوف أخرى فهذا مشروع جائز، ففيه صفوف. قال: خير صفوف الرجال، يعني إذن ففيه صف أول ويليه إلى آخره، وهذا هو المشاهد والمعمول. قوله طبعا: وفيه أفضلية الصف الأول بالنسبة للرجال، وهذا معلوم، وفيه أفضلية الصف المؤخر للنساء عند اجتماعهن بالرجال. وفي الحديث جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد أو في غيره، يعني فيه الدلالة بالإشارة إلى أن النساء يجوز لهن أن يصلين الجماعة مع الرجال إن كان في المسجد أو في مكان يجمع أو يجمع فيه، ففيه دلالة بالإشارة على ذلك، بمعنى أنهن لا يمنعن من الصلاة جماعة مع الرجال بشروط ذلك، ولكن هذا ليس واجبا عليهن. الجماعة لا تجب على النساء، وإنما إذا أردنا أن يصلين في المساجد مع الرجال فقد دل الحديث هذا الحديث وغيره من الأحاديث على جواز ذلك ومشروعيته. وفي الحديث طبعا كما هو معلوم في تاريخ الأمة أن نساء النبي ونساء الصحابيات النساء الصحابيات كنا يحضرنا الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الحديث دلالة على أن النساء إذا اجتمعنا النساء فإنهن أيضا يشرع لهن أن يصففن أو يصففن صفوفا كما يصف الرجال. قال هنا في الحديث وسياقه أنهن عند وجودهن مع الرجال، لأنه قال خير صفوف أو شر خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا معنى عند وجودهن مع الرجال، لكن فيه دلالة على أنه يشرع لهن أيضا إذا صلينا وحدهن يعني ليس معهن الرجال لا بأس أن يصلينا جماعة وأن يكن صفوفا كما يصف الرجال. الحديث الثاني قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. والحديث متفق عليه بين يعني في روايته بين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. هذا الحديث في يعني له قصة أو له يعني سبب، وهو أن ابن عباس وكان صغيرا غلاما صغيرا بات ليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث أخت يعني زوجة النبي أم المؤمنين رضي الله عنها، فبات ليلة عندها، ولعله قصد هذا المبيت من أجل أن يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيد منه ويتبرك به. ولا شك أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة، وفي هذا دلالة على أن الصحابة كانوا صغارهم وكبارهم يحرصون على وجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قدر الإمكان. وقد وجدها عبد الله بن عباس فرصة، فالنبي بائت عند خالته عند زوجته عليه الصلاة والسلام المؤمنين ميمونة وهي خالة ابن عباس، وجدها فرصة أن يبيت عنده ليعرف ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله من العبادة، وليتعلم منه وليقرب منه ولينال الخير. فاستفاد من هذا الحديث دلالة على أن موقف الواحد من هذا الحكم موقف الواحد من الإمام يكون عن يمينه إذا كان المصليان اثنين، فإن الإمام أو المأموم يكون على يمين الإمام، لأن ابن عباس يقول وقفت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسي وأدارني خلفه وجعلني على يمينه. ففيه دلالة على أن الواحد مع الإمام يكون عن يمينه لا عن يساره ولا خلفه. وفيه دلالة على صحة صلاة المتنفل الذي يصلي نافلة مقتديا بمن يصلي نافلة، يعني صحة صلاة الجماعة نافلة فيه دلالة على صحة أو على مشروعية صلاة النافلة جماعة، لأن ابن عباس وكان غلاما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به وأقره على صلاته معه، وإنما صحح له مكان وقع فيه من خطأ في كونه وقف عن يساره لكنه أداره إلى يمينه واستمر يصلي به، ولا شك أنه نوى الإمامة به. إذن ففي ذلك دلالة على جواز أو مشروعية صلاة الجماعة نافلة أو صلاة النافلة جماعة. لكن قال أهل العلم لا يكون ذلك ديدنا وشيئا مستمرا إلا في أستاذنا، وسيأتينا الحديث في الأمر، إلا في التراويح التي حافظ عليها الصحابة رضي الله عنهم جماعة. واستدل به الجمهور على صحة صلاة من وقف على يسار الإمام. هذا الحي الذي الآن نقول إذا كان الإمام ومعه واحد، فالحديث ظاهره أن الواحد هذا إنما يقف على يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره على يمينه، ظاهره أنه لا يصح أو لا يجزي أن يكون عن يساري في الظاهر، لكن بعضهم وكان هذا فقها منهم أو تعمق في الفقه في فقه النصوص وليس أخذا بمجرد ظواهرها، قالوا هذا الحديث فيه دلالة أيضا على صحة صلاة من وقف مع على يسار الإمام ولو كان واحدا. طيب كيف؟ ونحن رأينا النبي عليه الصلاة والسلام أدار الغلام عن يساره وجعله على يمينه. قالوا لأن ابن عباس بدأ صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، دخل في تكبيرة الإحرام وهي الركن الأول افتتاح التي لا تفتح الصلاة إلا بها على يساره، فلما أداره النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وقد بدأ بهذا الركن من الصلاة لم يقل له أعد ما صليته، فدل هذا على جوازه. هكذا استدلوا بهذا، لكن في ذلك نظر. ليش نظر؟ لأن يعني صحيح أو صريح الواقعة أنه يعني غير موقعه من اليسار إلى اليمين، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الاستمرار في الصلاة على اليسار غير صحيح أو غير مجزي. لكن طيب كيف يجاب عن ما بدأه ابن عباس وصلاه وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم قالوا إن ابن عباس لم يكن قد دخل في الصلاة، وقف لكنه لم يكن قد كبر تكبيرة الإحرام فأداره. وجواب آخر وهو لعله هو الأقرب في الواقع أنه أعذره، أنه كان معذورا بجهله في هذا الحال، وإذا يعني تقدم أو يعني أو حصل شيء يسير من الصلاة مخالفا لما ينبغي أن يكون يسيرا لا فإنه لا يبطلها، فهذا تجاوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس في ذلك ولم يأمره بإعادة صلاته أو بتكبيرة الإحرام، جهل لأنه يجهل ما الحكم. ولكن يبقى الأصل أن الوقوف على يسار الإمام غير يعني صحيح، لكن الجمهور يقولون يجوز، جمهور أهل العلم أكثر أهل العلم يقولون يجوز أن يقف على يساره، ومن أدلتهم هذا الحديث. والأظهر في هذه طبعا هذا قول وهو منسوب إلى جمهور العلماء، لكن للإمام أحمد والحنابلة للإمام أحمد بالذات أن هذه الصلاة لا تصح إذا صلى عن يسار الإمام، لا تصح صلاة إمامته وبالتالي لا تصح صلاته، وذلك مذهب الإمام رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من ما يدل عليه الحديث ظاهر قوله فجعلني عن يمينه أنه أقامه مساويا له غير متقدم عليه ولا متأخر عنه، يعني محاذيا له، محاذيا في خط واحد، وهذا ظاهر جعلني عن يميني. وفي بعض ألفاظ الحديث فقمت إلى جنبه، إلى جنبه بمعنى أنه محاذيا جنبه مع جنبي، فليس متقدما عليه ولا متأخرا عنه. بعض الفقهاء يقولون ينبغي للمأموم إذا كان يصلي على يمين طبعا الإمام أن يتأخر قليلا، يتأخر قليلا بحيث لا يكون ينفرد الإمام وحده، لا مصافا له لكن يتأخر قليلا حتى لا يقع في التقدم على الإمام. نحن نلاحظ بعض التقدم على الإمام لا يجوز، التقدم على الإمام لا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمامه. ونلاحظ بعض الإخوان الله يصلحهم أنه إذا صلوا اثنان وكان المأموم أحيانا يكون المأموم سابقا متقدما على الإمام، هذا لا ينبغي، لا ينبغي له، بل لا بد أن يكون مساويا له أو متأخرا عنه قليلا. وفي الحديث دلالة على جواز الجماعة كما قلنا في صلاة النافلة كصلاة الليل وصلاة الضحى والوتر، لكن لا يتخذ ذلك عادة ويداوم عليه إلا في صلاة التراويح، يعني لما ورد فيها أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم، يعني صلاة الليل صلاة التراويح جزء من صلاة الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قام بعض الليالي أو رآه هو يقوم كل ليالي، رآه بعض الصحابة في رمضان يقوم يعني وهو يصلي قائما، فأتوا وأتموا به وصلوا خلفه، صلى بهم ليلة ثم ليلة ثم كذا، ثم قال لهم الحديث المعروف. فيعني لم ينههم عن يعني الاقتداء به في صلاة النافلة، ولم يعني ينكر عليهم ما فعلوه، ولم يبطل صلاتهم، فدل ذلك على جواز الجماعة يعني صلاة الجماعة أو صلاة النافلة جماعة، هذا الأصل في التراويح أساسا. ثم كان الصحابة يصلون في المساجد أوزاعا، أوزاعا يعني متفرقين، ومعنى متفرقين يعني جماعات جماعات، يعني ليس واحدا واحدا. إذن فعمل الصحابة في صلاة النافلة جماعة وبخاصة التراويح ثابت ومتواتر. ثم لما جمعهم أبو عمر رضي الله عنه على إمام واحد استمر الأمر على ذلك ولم ينكره أحد من الصحابة، فكان إجماعا. إذن فصلاة التراويح التي ستأتينا بعد أقل من أسبوعين، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا، صلاة التراويح التي يحافظ عليها المسلمون في مساجدهم في أيام رمضان أصلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره للصحابة الذين صلوا خلفه، وكونهم على إمام واحد ويستمروا طيلة يعني يستمرون طيلة الشهر هذا من فعل الصحابة. عمر أمر به وجعلهم على إمام واحد في المسجد وهم صلوا خلفه وكان الصحابة، فلم ينكر منهم أحد على ذلك. إذن فالصلاة التراويح مشروعة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وبفعل الصحابة من بعده من بعده، وهي نافلة تصلى جماعة. أيضا في الحديث دليل على أن المشي يسيرا خطوة خطوتين هذا في الصلاة، وهو في الصلاة لا يضر لا يبطلها، إذا كان لمصلحة الصلاة أو لأمر طارئ. هنا لمصلحة الصلاة، ابن عباس كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه إلى يمينه، فاحتاج أن يخطو خطوات وأقره النبي على هذا، فهذا دليل على أن هذه الخطوات من أجل صحة من أجل الصلاة لا تضر. فكذلك إذا يعني رأى شخص فرجة في الصف وهو أمامه يتقدم قليلا لا يضره. وقال أهل العلم أيضا إذا وجد رأى شيئا يخشى عليه على يعني ضرره ضررا شديدا على نفسه أو على غيره، ورأى عقربا أمامه على خطوات يذهب في جسمه يعقرها أو هذا أو صبيا أو صغيرا يكادها إلى آخره، لا بأس أن يمشي خطوات ولا يضره ذلك. وهذا الحديث من أدلة هذا القول. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث له قصة، والشيخ كعادته المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى يختار من ألفاظ الأحاديث ما يتناسب مع الباب الذي هو فيه، وهو الآن في باب صلاة الجماعة في الإمامة، فذكر القصة الصلاة يعني أو ذكر الحكم الذي أو اللفظ الذي فيه الحكم في الصلاة في صلاة الجماعة ولم يذكر القصة. القصة موجودة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، وهو أن أم سليم واسمها لها عدة أسماء، قالوا أم سليم اسمها مليكة بنت ملحان الأنصارية، وقيل اسمها رميثة، وقيل رميلة، وقيل سهلة، والأشهر أنها مليكة. هذه أم سليم من يعني أعقل صحابيات وأكثرهم حرصا على يعني تفهم الدين وعلى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتت به إلى رسول الله وقالت له هذا أنس صغير يخدمك إلى آخره. أم سليم هذه رضي الله عنها دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها، دعته إلى بيتها لإظهار مدى تعلقها بنبي الله صلى الله عليه وسلم وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتريد إكرامه يعني تقدم له طعاما، وفوق هذا كله تريد التبرك بوجوده في بيتها وأن يصلي في بيتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو أشرف الخلق عند الله وأعظمهم لم يتكبر عن هذه المرأة ولم يعني يمتنع عن إجابة دعوتها، بل استجاب لدعوتها وأتى إلى بيتها فقدمت له الطعام وطعم من طعامها صلى الله عليه وسلم، ثم صلى في بيتها، ثم صلى في بيتها صلاة النافلة، صلى في بيتها. هذا يعني الشاهد هنا قال صلى في بيتها. لما صلى كان هناك أنس وغلام آخر اسمه ضميرة موجود، غلام صغير يتيم، وقال يتيم، واليتيم في اللغة وحتى في الشرع في إنما يطلق على من مات أبوه وهو صغير، يعني من كان دون سن البلوغ إذا مات أبوه يسمى يتيما، أما إذا يعني بلغ الحلم فلا يسمى يتيما. وقد ورد في الحديث لا يتم بعد احتلام أو بعد الاحتلام. فاليتيم هذا يعني صبي صغير موجود كان في البيت، وأنس وأم سليم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. ماذا يصنعون في الإمامة؟ ذكر أنس قال قمت ويتيم خلفه، إذن أنس واليتيم كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا. هذا هو الشاهد في هذا. إذن إذا اجتمع رجال ونساء فيتقدم الرجال ويتأخر النساء ولو كانت واحدة، ولو كانت واحدة تكون صفا، وهذا عذرا لها أنها ليست مصافة، لا تكون يعني في الصف أو خلف الرجال ولو كانت واحدة. ففيه دلالة على صحة الجماعة في النفل كما في الحديث السابق، وفيه دلالة على صحة الصلاة للتعليم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليعلمهم كيف يصلون، صلى بهم في هذا البيت، يعني ليس صلاة فريضة وإنما هي صلاة نافلة، صلاة للتعليم، وأيضا هي فيه صلاة يعني صلاة لحصول البركة منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا ممكن أن يقال أيضا في يعني الأخيار وفي الأبرار وفي الصالحين وفي الرجل نفسه المؤمن في بيته أو في المكان الذي يريده أن يبارك الله فيه، يصلي فيه يعبد الله فيه، يذكر الله فيه سبحانه وتعالى لتنزل فيه البركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة النافلة في البيوت حتى يعني تطرد منها الشياطين وتزيد فيها البركة، فكيف إذا كان المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث الدلالة على أن مقام الاثنين فما فوق، هنا الاثنين مقام الاثنين يكون خلف الإمام، وهذا مؤيد لحديث ابن عباس، لكن ليس مؤيد من ناحية الوقوف خلف، مؤيد لحديث ابن عباس أن حديث ابن عباس واحد على يمين الإمام، هذا اثنان إذن يكون خلفه. كذلك في الحديث دلالة على أنه يعتد بمصافة الصغير، يعتد بمصافة الصغير إذا كان اثنان، رجل بالغ وصبي لم يحتلم وإمام يصلي بهم، يصلون كيف؟ عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، يصلوا خلفه، لأن هذا الحديث يقول أنس، ويظهر أن أنس كان قد بلغ، كان قد بلغ الرشد، ولهذا قال ويتيم معنا، فاليتيم هو الصغير الذي معهم، فصف أنس مع اليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففيه دلالة على أن الصغير يعتد بمصافته. وسبق معنا حديث يعني أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقدم في الصلاة الأقرأ، فوجدوا لم يجدوا إلا غلاما كما رواه في الحديث الذي سبق معنا. نعم أبو عمرو بن سلمة أو عمرو بن سلمة، نعم هو روى هذا، قال لم يجدوا غيري وأنا يومئذ ابن 6 أو 7 سنين، فكان يصلي بهم إماما، فإذا صحت إمامته صحت مصافته من باب أولى، والحديث هنا دال على جواز المصافة. وكذلك الحديث فيه دلالة على أن المرأة تقف خلف الرجال ولو مفردة كما رأينا، وفيه دلالة على أنها لا تصف مع الرجال، هذا من مفهوم القصة وليس من نصها، يعني قل صليت أنا واليتيم خلف رسول الله وأم سليم خلفنا، هذا الواقع، لكن هل فيه دلالة على أنها لو صفت معهما تصح صلاتها أو تصح صلاتهم أو لا تصح؟ فيه كلام لأهل العلم، إذا حصلت مصافة يعني في الصف الواحد وصفت النساء مع الرجال في صف واحد، يعني امرأة مع رجل أو نساء مع رجال أو امرأة مع رجال أو نساء مع رجل في صف واحد، فما حكم صلاتهم إذا صار كذلك، إذا حصل هذا؟ ها تصح ولا ما تصح؟ فيه كلام خلاف لأهل العلم. بعضهم قال أنها تبطل صلاة الرجل إذا لم يقف معه رجل آخر، يعني إذا كان رجل وامرأة وصفت معه وصلى معها صلاته باطلة، إمامته كونه مأموما باطلة. ليش؟ قالوا لأن مقام المرأة خلف الرجال وليس معهم، فهي إذن قامت وقفت معه في مقام لا يجوز لها أن تقوم فيه فلا تصح صلاتها، وعندئذ أصبح هو كأنه إيش واقف خلف الإمام وحده، كأنه واقف خلف الإمام وحده، إذا ما صح صلاته. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا المذهب عند الإمام أحمد، لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح كما سيأتينا. وأيضا نسب إلى أبي حنيفة أن صلاة الرجل في هذه الحال تبطل لعدم صحة المصافة. القول الثاني أنها تبطل صلاة المرأة دون صلاة الرجل، أنها تبطل صلاة المرأة دون صلاة الرجل. ليش؟ ما الدليل؟ قالوا إن المرأة مأمورة أن تقف خلف الصف خلف الرجال وليس معه، فوقفت في مقام ليس لها أن تقف فيه فلم تصح إمامتها أو مأموميتها، إذن فما صح صلاتها. أما الرجل فمع بطلان صلاة المرأة في هذا الحال صحت صلاته، لأن صلاة المنفرد خلف الصف عند هؤلاء جائزة، لأنه يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، إذن فصلاته جائزة. والقول الثالث أنها تصح صلاة كل منهما صلاته صحيحة، لكن مع الإثم لمخالفتهما يعني الأمر بكون المرأة خلف الرجال. ولعل هذا القول الأخير هو الأرفق والأصح، يعني لأنه ليس في صلب الصلاة وإنما هو في موقف المأموم مع الإمام وفي كون المصاف. ولدينا هنا طبعا هذا الكلام، هذا الخلاف بطلان صلاة الرجل أو بطلان صلاة المرأة أو صحة صلاتهما مع الإثم، متى؟ هذا في حال يعني الاختيار، في حال الاختيار، يعني ما لم يوجد هناك ضرورة أو عذر. فإن وجدت ضرورة ما وجدوا إلا أن يصفوا صفا واحدا كالزحام الذي يحصل أحيانا في الحرم أو في حرم المدينة في المسجد النبوي، كما تشاهدون ترون أحيانا تلتقي صفوف الرجال مع صفوف النساء ويكون صف واحد متصل، يعني ما بين الرجل والمرأة إلا يعني كصف واحد. هنا قالوا لا بأس بذلك ولا إثم للضرورة. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال: وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. الحديث رواه البخاري، زاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا أيضا له قصة، الحديث قصته أن أبا بكرة رضي الله عنه أتى متأخرا قليلا ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فخشي أن تفوته الركعة فأسرع قليلا، فخشي أن يعني يفوته ركوع النبي عليه الصلاة والسلام، فركع قبل أن يدخل في الصف ثم مشى راكعا. في بعض الروايات يعني تدرج في وهو راكع إلى أن دخل في الصف، حرص على ذلك فركع قبل أن يدخل في الصف، ثم بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، قال أبو بكر، أو أن أبا بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا فعلت ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا، يعني على الخير، لأن هذا حرص منه على هذه الفضيلة، يعني فضيلة إدراك الركوع مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، زادك الله حرصا على هذا الخير أو على الخير، ولا تعد. هنا لا تعد فيه معترك لأهل العلم في يعني ضبطها. أكثر الروايات لا تعد هكذا، لا تعد من العود، لا تعد يعني نهاه أن يعود لمثل هذا الفعل، هذه أكثر الروايات في ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، قال له لا تعد بضم التاء وكسر العين، يعني لا تعد الركعة أو الصلاة التي صليتها. وبعضهم قال لا تعد، أي لا تعد هذه الركعة التي فعلت فيها ما فعلت. وجمهور أهل العلم يعني يقولون الرواية الصحيحة التي الأكثر رواية هي لا تعد، يعني لا تعود إلى مثل ما فعلت. لكن لا تعود، هل فيه دلالة على عدم صحة صلاته؟ لا، نهاه ألا يعود يعني يفعل مثل ذلك مرة أخرى. لكن قال أهل العلم أو كثير منهم إن من فعل ذلك أو من فعل ذلك جاهلا بالحكم كما هو شأن أبي بكر في هذا الحال فصلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يعود لمثل ذلك ولم يأمره بإعادة ركعة التي فعل فيها هذا. لماذا لم يأمره بذلك؟ قالوا لعذره بجهله. فمن فعل ذلك جاهلا فصلاته صحيحة، ومن علم بالحكم وفعله فصلاته غير صحيحة. وبعض أهل العلم أخذوا منه استدلال يعني غير هذا وقالوا لا أبدا، الحديث فيه دلالة على صحة صلاة من دخل في الركوع قبل الصف ثم مشى إلى الصف، فهذا فيه دلالة على هذا الحديث فيه دلالة على صحة صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة وإنما نهاه أن يعود لمثل هذا، نهاه أن يعود لمثل هذا. لكن في هذا القول فيه نظر، وهو أنه ما دام أنه قاله لا تعد، يعني لا تعد لا تكرر مثل هذا، فهذا دليل على أن صلاته فيها نظر، أو أنها لو فعل ذلك متعمدا وعالما بالحكم فإن صلاته لا تصح. فالنبي لم يأمره بإعادة الصلاة أو بإعادة تلك الركعة يعني لأنه عذره بجهله، وأما لو فعله وهو عالم بالحكم فلا يصح. إذن نأخذ من هذا ماذا؟ أنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل في الركوع قبل أن يدخل في الصف، هذا الحكم خلاص علمناه، من فعل ذلك بعد ذلك منا نحن الحاضرين صلاته وركعته غير صحيحة. من أتى والإمام راكع فلا يركع حتى يصف مع الصف ويكبر للإحرام ويركع مع الإمام، أما لو ركع قبل دخوله فصلاته أصلا كلها غير صحيحة، هذه الركعة التي بعدها. ليش؟ لأن تكبيرة الإحرام التي كبرها للركوع جاءت في غير محلها، فما صحت، وإذا ما صحت ما صح صلاته بعد ذلك، فهذا ينبغي أن يتنبه له. في الحديث دليل على صحة صلاة من أدرك الركوع مع الإمام، وأن هذا بعضهم قلنا استدل به على صحة صلاته، وأنها تحتسب له تلك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وإنما نهاه عن العودة إلى دخوله في الصلاة قبل وصول الصف، وهذا كما قلنا فيه نظر، والأصح أنه لا ينبغي له أن يدخل يعني أن يركع قبل أن يدخل في الصف. في الحديث أيضا استدل به بعض أهل العلم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، صحة صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا تصح صلاته، وسيأتينا حديث في الحديث صريحة في النهي عن ذلك، لكن بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن فيه أنه يدل على جواز أو على صحة صلاة المنفرد، منفرد الشخص الواحد خلف الصف. ليه؟ كيف؟ من أين جاءت هذه الدلالة؟ هذه الدلالة جاءت من أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على الركعة التي دخل فيها، التي كبر وركع وهو خارج الصف، يعني خارج الصف يعني دخل في الصلاة وهو خارج الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده صلاته صحيحة. هكذا استدلال، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. ليه؟ أولا أن الذي فعله أبا بكر هو جزء من الصلاة وليس كل الصلاة، لحظة يعني كبر ومشى ودخل في الصف، فهذا إن كان، وقد قال به بعض أهل العلم، فيه دلالة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف هي فيما إذا كان جزءا من الصلاة إذا كان ما فعله جزء من الصلاة ثم أتمه مع يعني جاء من يصف معه أو أتمه مع الجزم مع الإمام في الصف. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقر أبا بكر على ماذا؟ على ذلك الجزء، وهو جزء يسير. أما مطلقا فلا، وسيأتي الحديث الصريح في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وبعضهم قال أيضا أن ليس في الحديث دلالة على جواز صلاة المنفرد خلف الصف، وما وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة هنا من باب الإعذار أو من باب أنه عذره لجهله، ومن كان عارفا بالحكم فليس له أن يفعل ذلك، ما سيأتينا النهي عنه في الحديث الآتي، الحديث القريب الآتي الذي معنا. في الحديث أيضا دلالة واضحة على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه مع أصحابه وتلطفه بهم عند بيان الأحكام لهم. أبو بكر أتى وعمل عملا اجتهادا منه يعني ليدرك خيرا وأخطأ فيه، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعود، ولكن بيّن له بلطف وكذا، وقال ودعا له وقال له زادك الله حرصا، إذن يعني طمأن نفسه ودعا له بالخير وشجعه على حرصه على الخير، زادك الله حرصا، ولكن يأتي الحكم لا تعود. نعم. حديث آخر قال وعن وابصة بن معبد أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما يقول المصنف رحمه الله تعالى، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وصححه أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالحديث مما يستدل به، حديث مما يستدل به في الأحكام. قال الشيخ وله يعني لوابصة ابن معبد، لا له يعني لابن حبان، قال وصححه ابن حبان وله يعني لابن حبان رواية رواه ابن حبان، وله عن طلق ابن علي الصحابي، وله عن طلق ابن علي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواية وابصة ابن معبد رأى رجلا يصلي فقال له فأمره أن يعيد الصلاة، وهنا عام وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه رواية ابن حبان من حديث طلق ابن علي. قال الشيخ وزاد الطبراني في حديث واصب وابصة الحديث الأول قال ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا، ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة وقال له ألا دخلت معهم يعني في الصف أو اشتررت رجلا، يبين له ماذا يصنع. لكن هذه الزيادة فيها نظر وقالوا أنها غير صحيحة، زيادة رواية هذه غير صحيحة، مع ذلك أخذ بها بعض أهل العلم. إذن يستفاد من هذا الحديث من ظاهره على بطلان صلاة من صلى فذا يعني منفردا خلف الصف مطلقا، سواء كان الصف تاما أو ناقصا، لأن الحديث ظاهره مطلق، قال رأى رجلا يصلي خلف الصف يعني تاما لم يجد فيه فرجة ولم يجد متسعا له أو ناقصا خلف الصف، رأى يصلي خلف الصف أمره أن يعيد صلاته، فهذا يدل ظاهره يدل على ذلك. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المصلي خلف الصف صلاته وحده، مصلي خلفه يعني مصلي وحده خلف الصف صلاته باطلة، ائتمامه غير صحيح لأنه غير متابع لهذه الجماعة. هذا مذهب المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سواء كان الصف تاما أو ناقصا. لكن للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى اجتهاد في هذا، وهو أنه إن كان الصف تاء مكتمل وليس فيه فرجة ولم يجد اللاحق هذا مكان فيه فإنه يجوز له وتجزئه صلاته خلف الصف منفردا. بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يجوز له أن يجذب أحدا من الصف ويؤخره معه. الحنابلة يقولون أيضا ليس له أن يجذبه، ليس له أن يجذب أحد من الصف يصافه، بل الحنابلة أيضا يقولون يجوز له أن ينبهه، ينبهه بأن يتأخر، فإذا تأخر من نفسه يتأخر معه، لكن يجذبه يعني يجره بنفسه لا. ابن تيمية يقول لا يجذبه ولا ينبهه ولا يلزمه ذلك، بل يصلي خلف الصف إذا لم يجد فرجة وكان الصف مكتملا. وطبعا إذا كان الصف غير مكتمل وكان فيه فرجة فلا يجوز له أن يفعل ذلك، بل صلاته باطلة لأنه ترك واجبا، لأنه المصافة واجبة. وعند اكتمال الصف وعدم وجود فرجة هذا عذر للاحل، والواجب يسقط بالعذر، هذا كلام ابن تيمية. أما لو كان الصف ناقص أو فيه فرجة فلا، ليس هناك عذر، فمن فعل ذلك وصلى خلف هذا الصف الناقص أو كذا فصلاته غير صحيحة لأنه ترك الواجب متعمدا وقادرا على فعله. يبقى مسألة ليه، لماذا ابن تيمية رحمه الله؟ طبعا من حيث الدلالة، من حيث النص، ما في نص صحيح على أنه يجذب أحد يجره إليه، ما في. يعني الزيادة التي في الطبراني ألا دخلت معهم ألا وجرت أحدا منه، هذا غير صحيح. طيب ليس فيه دلالة، ليس فيه يعني نص في الدلالة على جواز مثل هذا الفعل، وفيه وليس فيه دلالة في يعني لفظية على منعه، لكن الأصل أنه لا يجوز أن يضر المسلم أخاه المسلم خاصة في عبادته. قال الشيخ ابن تيمية وتبعه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا، قال هناك علل مفاسد تترتب على مسألة سحب واحد من الصف. منها أولا أنه أنك أخر ألحقت به ضرر، أخرته عن الصف الذي هو فيه وهو مقدم إلى يعني صف آخر، لا سيما إذا كان هو في الصف الأول رجعته إلى صف من بعده، ففوت عليه فرصة أفضلية الصف الذي هو فيه. الثاني أنك شوشت عليه في صلاته، تسحبه وتخرجه وجعلته يعني يمشي قليلا إليك. الثالث أنك جعلت فرجة في الصف الذي هو فيه، وثم حركت الصف، يعني لما وجدت فرجة تحرك الصف ليسدوها. إذن هذه مفاسد متعددة من هذا، فلهذا لا ينبغي أن يفعل. يعني له عذر في أنه ما وجد المكان الذي يعني في الصف، والاصطفاف وجوده في الصف واجب، والواجب هذه قاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وهي صحيحة جدا، وعند كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم في حد علمي، أن الواجب يسقط بالعذر، يعني لا إثم على في ترك واجب إذا كان تركه معذورا. فهو الآن يترك المصافة معذور، وإذا كان معذور صح صلاته خلف الصف، ولعل هذا هو الأرفق بالناس والأولى بهم. في الحديث دلالة، طبعا بعض أهل العلم وينسب الإمام الشافعي أنه قال يجوز أن يعني يسحب أو يجر أو يجذب واحد من الصف، ولعله بناء على هذه الرواية الضعيفة. وعلى كل حال هو مذهب إمام معتبر من أئمة الهدى. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ هذا الذي سمعتموه بلفظ فأتموا للبخاري. الحديث متفق عليه في جملته، واللفظ للبخاري الذي فيه فأتموا. قوله إذا سمعتم الإقامة يعني إيش؟ الإقامة للصلاة. وقوله فامشوا عليكم السكينة والوقار، السكينة والوقار، السكينة قالوا في الحركات، يعني عليك السكينة في الحركة. قال الإمام ابن النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: السكينة يعني في الحركات واجتناب العبث، يعني يمشي بهدوء من غير حركات زائدة، والوقار في الهيئة كغض البصر وعدم الالتفات يمين ويسار ونحو ذلك. هكذا فسره الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكثير من أهل العلم واللغة يقولون إن السكينة والوقار كلاهما بمعنى واحد. فمعنى ذلك أن المطلوب منك أيها الماشي إلى الصلاة أن تكون تحلى بالسكينة في حركاتك وبالوقار في هيئتك. يعني علل الفقهاء ذلك وقالوا بما ورد في الأحاديث، ستأتينا إن شاء الله عند بيان الأحكام. الآن عند بيان الأحكام مثلا في رواية لمسلم ذكرت الحكمة من الأمر بالسكينة والوقار للماشي إلى الصلاة. طبعا هذا من آداب الصلاة، هو ليس من مبطلاتها، ليس من مبطلاتها، ولكنه من آدابها. والحكمة منه كما في مسلم في حديث في آخر الحديث، حديث أبي هريرة هذا، قال: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، إذا كان يقصد إلى الصلاة ماشي ذاهب إلى الصلاة، فهو في صلاة. فما دام يعني محكوم هو في صلاة حكما، يعني في حكم المصلي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، أنه ما دام يعني كما ورد في يعني الأحاديث أن الذاهب إلى الصلاة في صلاة، إلى أنك هذا الحديث وغيره في صلاة إلى أن ينتهي إلى المصلى، إلى أن ينتهي من صلاته ويعود إلى بيته، من فضل الله سبحانه وتعالى يحسب له أجر المصلي. وما أنه يحسب له أجر المصلي يعني حكم المصلي، فينبغي له أن يتصف بصفة المصلي من السكينة والوقار وعدم العبث إلى آخره، لأنه في صلاة. قوله في الحديث: فما أدركتم، يعني من الصلاة، يعني ما لحقتم، كان بعباراتنا ما أدركتم يعني ما أتيتم وهو قد بقي من الصلاة، ما أدركتم من الصلاة يعني مع الإمام فصلوا. هذا الحديث: وما فاتكم فأتموا يعني أكملوا ما فات. وفيه كلام سيأتي في مسألة هل ما أدركه من مع الإمام هو أول صلاته أو آخره، سيأتينا. فالحديث فيه دلالة أو فيه الأمر بالسكينة والوقار في الإتيان إلى الصلاة، وذلك أدب من آدابها، وهذا إشعار للإنسان يشعر نفسه بأنه في حكم المصلي، فعليه أن يكون في حال المصلي حتى يثبت له الأجر عند الله سبحانه وتعالى كما وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث عند مسلم من حديث ابن مسعود: إن بكل خطوة تخطوها أو يخطوها المصلي إلى الصلاة درجة. وفي حديث آخر من عند أبي داود مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإذا أتى المسجد، هذا نص الحديث في أبي داود، فإذا أتى المسجد فصلى جماعة غفر له، فإن جاء فيه يعني إلى المسجد في المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك ثم ما بقي وأتم ما بقي كان كذلك، يعني إيش؟ غفر له. وإن أتى المسجد وقد صلوا كان كذلك إذا صلى، فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تنبيه يا إخوان، بعض الناس عندما يسمع الإمام في الركعة الأخيرة أو في الركعة الثانية أو كذا وهو على بعد مسافة يقول والله خلاص انتهت الصلاة هيرجع. لا، امشي، أنت خلاص بدأت في صلاة حكما ولك الأجر، فإن أدركت شيئا فأتمه، وإما حتى لو ما تدرك شيء وصليت فبنيتك هذه يكتب لك أجر الجماعة الذي وعد الله به. نعم، في الحديث دلالة أيضا على دلالة واضحة على أفضلية الجماعة، على أن أفضلية الجماعة تدرك ولو دخل مع الإمام في أي جزء من الصلاة، في أي جزء من الصلاة من أجزاء الصلاة، يعني ولو دون ركعة، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم يقولون إن فضل الجماعة يدرك بإدراك أدنى جزء من الصلاة ولو يعني أقل من ركعة. بعض أهل العلم يقول لك لا تدرك الجماعة إلا بركعة، هذا قول آخر. لكن قول الجمهور أنه تدرك الجماعة بأدنى جزء، ولهذا لا يكسر كثير من الناس يقول لك خلاص تراهم صلوا، يعني إذا أنا خلاص أنا إما يصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى. لا، الحق أدرك الجماعة الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. سيأتينا مسألة أتموا وقضوا، ففيه دلالة على أن صلاة الجماعة تدرك بأدنى ركعة، لأن بأدنى شيء جزء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فما أدركت ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه ما هذه عامة، يعني يدخل فيها القليل والكثير وليس ولا تخصص بركعة. نعم، بعض أهل العلم قال المقصود يعني لا تدرك الجماعة وفضل الجماعة إلا بركعة، يعني ويتجاوزون في مسألة الركوع، لو أدرك الركوع أدرك الركعة، ولو أدرك الركعة أدرك الجماعة، يقول إلا بركعة. يقولون هذا جزء أقل من ركعة يدرك هذا، يعني يحصل له الفضل لكن ليس فضل الجماعة، يقولون هذا. طيب ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر من أدرك ركعة، من أدرك ركعة في حديث آخر، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. قالوا الحديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، إذن أقل من الركعة ما يعتبر أدركها. هم قالوا استفادوا يعني استدلوا أو فهموا هذا، وحقيقة هذا الفهم فيه نظر. الحديث ورد في الوقت، الحديث في الوقت من أدرك ركعة من آخر وقت الصلاة فقد أدرك وقتها، فصلاته تعتبر في وقت الصلاة وليس في مسألة الجماعة. مسألة الجماعة هنا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالاستدلال بالحديث فيه نظر، أو لا نقول غير صحيح لكن فيه نظر. استدلوا بدليل آخر قياس، وقالوا إن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة صحت جمعته، يقضيها جمعة ركعتين، ومن فاتته يعني أدرك أقل من ركعة فاتته الجمعة باتفاق. قالوا إذن فهذه مثل تلك، قاسوا صلاة الجماعة على صلاة الجمعة، وهذا القياس فيه نظر. ليه؟ لأن الجمعة تختلف عن صلاة الجماعة في أمور متعددة، وهذا منها، والقياس في هذه الحالة يكون قياسا يا أهل علم الأصول ماذا؟ مع الإيش؟ مع الفارق، قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق. يبقى أمر آخر في هذا الحديث الذي يدركه اللاحق من مع الإمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. أتموا يعني أكملوا، وأقضوا يعني من معانيها القضاء معناه إيش؟ الإتيام بالشيء بعد مضي وقته، لكن أيضا من معانيها إتمام الشيء وعمل الشيء. والله سبحانه وتعالى قال ثم سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع، لا في آية أخرى فقضاهن، فقضاهن سبع سنوات، قضاهن يعني أتمهن يعني خلقهن. فالقضاء يعني الإتيان بالفعل، والقضاء قد يكون يعني الإتيان بالفعل بعد فوات وقته، لكن هنا بمعنى الإتمام. وما دام قد جاءنا فأتموا وجاء فقضوا، إذن لا تعارض بينهما في الحديث بمعنى واحد. فعلى هذا فما أدركه المصلي مع الإمام يكون أول صلاته، ما أدركه المصلي مع الإمام يكون أول صلاته، لأنه قال فأتموا، يعني إذن أنت أدركت شيئا من الصلاة هو لك أولها، فأتم ما بقي عليك، فأتموا فأتموا. والبعض الآخر يقول لا فقضوا، يعني أنك إذا أدركت شيئا فما أدركته فهو آخر صلاتك، لأنه هو آخر صلاة الإمام، وما فات وما بقي فهو أول صلاتك. ولكن هذا فيه يعني ليس بذاك القوي. مسألة أخرى، إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه، حديث أبي بكر، حديث أبي بكر واضح بالدلالة على أنه إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه اعتد له ركعة. طيب عندما اعتد بتلك الركعة. معنى هذا أنه سقطت عنه قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فتحملها الإمام. بعض أهل العلم يقول الإمام يتحمل القراءة كلها، والقراءة خلف الإمام تعتبر سنة، لكن صح أن القراءة خلف الإمام قراءة الفاتحة خاصة قراءة الفاتحة وبخاصة في السرية فرض قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم. فإن فاتته وركع مع الإمام قالوا في هذه الحالة يتحملها لحديث أبي بكر وغيره. وبعضهم يقول لا، ما إذا فاتته يعني لا تسقط قراءة الفاتحة ويتحمل يعني هذا، بل عليه أن يعيد تلك الركعة ويقرأ فيها الفاتحة. والقول الأول كما سمعتم لعله هو الأصح إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.